قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نيله المستحيل وشد للعقيا مرحل المدى صحيح البخاري سفر الهدى وصح الأسانيد عن أحمد فجرع في نيله المستحيل وشد للعقيا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أعز سلف الأمة لما مكنوا من أنفسهم الكتاب والسنة، ويصدق في ذلك قول القائل لما قال من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله تبارك وتعالى لازلنا في خضم السلسلة الطيبة المباركة دفاعا عن البخاري وصحيحه. أتحدث في هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا عن مكانة الإمام البخاري، واعلموا أن مكانة الإمام البخاري إنما هي مستمدة من علمه الذي هو من الكتاب وصحيح السنة. وحينما أقول من علمه لا أتوقف فقط على السنة على الإطلاق، فإن الإمام البخاري كان إماما عالما بعلوم القرآن، فقيها محدثا، حتى لا نظلم الرجل على الإطلاق، وبرع الرجل في هذا العلم، لذلك رفع الله له الدرجات وكتب له الذكر بين العباد وفي سائر البلاد. والإمام العلامة البخاري، حتى نربط ما مضى بما يأتي الآن، أقول كان علامة وكانت مكانته معروفة حتى وهو غلام بين الأئمة والمحدثين الكبار. قلت لما دخل على الإمام الداخلي من طريق أبي جعفر محمد بن أبي حاتم، قال بين الرجل يحدث ويقول عن أبي الزبير عن إبراهيم، هذا غلام ما تعدى 11 من عمره على الإطلاق، يرد الشيخ الإمام العلامة المحدثة ويقول لا، فنهره حينئذ، يقول له ارجع إلى الأصل إن كان عندك، فيرجع إلى الأصل فلا يرى على الإطلاق رواية لأبي الزبير عن إبراهيم، وإنما هو الزبير ابن عدي يروي عن إبراهيم. حينئذ كتب خلف الإمام البخاري وأصلح وأحكم كتابه. هذا الأمر مما يدل على مكانة الإمام البخاري وهو صغير. أقول لهذا الأفاك الأثيم الذي طعن في الإمام البخاري وكفر الإمام البخاري، وهو في نفس الوقت يكفر أئمة السنة بأثرهم دون استثناء على الإطلاق، أقول له يا أفاك يا أثيم يا كذاب يا مبير، هذا هو الإمام البخاري حتى وهو صغير وهو غلام كان إماما وشيد له الأئمة بالإمامة في هذا الميدان. لم يقف الأمر عند هذا الحد على الإطلاق، بل إني أنطلق أيضا إلى الإمام البخاري في موطن آخر، بين هو يتجه مع أمه وأخيه لأداء حج بيت الله جل وعلا، لننظر ماذا جرى. الرجل متجه إلى الحج مع من؟ مع أمه ومع أخيه. فلما بلغوا جميعا مكة و أتم الحج، يقول تخلفت أنا وعاد أخي بأمي. ربما يقول قائل إنه تخلف عقوقا، إنه تخلف كثرا، معاذ الله وحاش لله، بل إنه تخلف لتحصيل العلم الشرعي، إنه تخلف ليحصل الإسناد العالي والنازل، إنه تخلف هناك ليجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم الصحيح ويذب الضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا جرى؟ قال: فبقيت هناك وصنفت قضايا الصحابة وأقوال التابعين، وكتبت كتابي التاريخ الكبير عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة. هكذا قال الإمام أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله. لم يقف الأمر عند هذا الحد على الإطلاق، بل إني أقول إن الإمام العلامة لم يتعدى 16 حتى حفظ كتب ابن المبارك وكتب وكيع وعلم أقوال أهل الرأي، وبشهادته هو لما قال: حفظت كتب ابن المبارك، أي الكتب بأسرها للعلامة الإمام المحدث العابد ابن المبارك. قال: وحفظت كتب وكيع وعلمت أقوال هؤلاء، أي أهل رأي كما قال الشراح. حينما ننظر إلى هذا الأمر أيضا نقول إن الولد نشأ على ضرب أبيه، فأبوه سمع من الإمام مالك وسمع من حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، كما ذكر ذلك الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن أبيه أيضا. قلت بإذن الله جل وعلا لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لتحصيل الإمام البخاري على الإطلاق، بل له رحلات في تحصيل العلم الشرعي بعد ذلك. يعني ارتحل إلى مكة وحصل منها الكثير مرارا، وارتحل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحصل منها ومن أعاليها ومن كبارها. إذن هو بدأ ببخارى، ثم بعد ذلك بخراسان، وأخذ من مرو، وأخذ من مكة، وأخذ من المدينة، ورحل إلى البصرة وأخذ منها مرارا، ورحل إلى الكوفة وأخذ منها مرارا، ورحل إلى الشام، ورحل إلى مصر، وحصل من هؤلاء حتى أخذ من 1080 من العلماء، وإن العلماء جميعا من المحدثين، مش واحد عادي لا فقيه ولا كذا ولا بتاع إيمانيات، أبدا أبدا، كلهم صاحب حديث ينقل عنهم الإمام البخاري رحمه الله. إذن انظروا، ما نستهينش على الإطلاق. هذا الذي كتب عن البخاري لم يفارق أمه ولا أباه، ما انتقل ولا حصل إسنادا عاليا ولا نزيلا، ولا هو يفقه في دين الله شيء، حتى أنه صار من المرتدين والعياذ بالله رب العالمين. أما الإمام البخاري تحدثنا عنه في صغره وبالنسبة للآيات وبالنسبة للكرامات، وتحدثنا عن تحصيله للعلم الشرعي، حتى قلنا إن الإمام البخاري صار إماما وهو ابن الحادي عشرة وشهد له بذلك، ولما بلغ 16 ولما بلغ 18 تحدثت عن الأصل. وانظروا إلى رحلاته التي حصل فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك على مدار التاريخ؟ إن الرجل مشى على ديدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ديدن كبار وأوساط وصغار التابعين في هذه المسألة من الأئمة الثقاة. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا لم يقف الأمر به عند هذا الحد، بل إن الإمام بحث عن الإسناد العالي وحصل الإسناد العالي، وكان يتثبت جدا في أخذ رواية، ولذلك نقل حديث رواية ودراية وتأليفا وتصنيفا، ما كان يأخذ هكذا كحاطب ليل على الإطلاق، بل وضع الموازين والضوابط التي يأخذ بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول رواية تبين المكانة وهي جديدة، أقول لطلاب العلم وهي جديدة، لكن رجعوها في التراجم عند الإمام الذهبي وعند صاحب الإسلام إلى آخره. الإمام البخاري بالنسبة لسمرقند، نحفظ الأسماء هذه بالنسبة لسمرقند، وأقول لطلاب العلم بالذات احفظوا معي هذه حتى لا يلبس عليكم أحد من هؤلاء المجرمين المرتدين. أقول الإمام البخاري بالنسبة لما ذهب إلى سمرقند، سمرقند هذه كان فيها 400 محدث فيها 400 محدث، يعني شوف العدد بقى، ما أقول 400 محدث، مش واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشر على الإطلاق، 400 محدث. رايح فين هو؟ وهو طفل صغير غلام رايح عند هؤلاء، ماذا صنعوا له؟ أرادوا أن يختبروا ذكاء، أرادوا أن يختبروا علمه، فأدخلوا له أسانيد الشام بأسانيد العراق، وأدخلوا له أسانيد اليمن في أسانيد الحرم. طب الكلام ممكن واحد يقول أنا مش فاهم، أنا مش فاهم يعني أسانيد دي وأسانيد دي. أنا قلت إحنا عندنا سند ومتن، أسانيد جمع سند، السند اللي هو رجال الحديث، حدثنا فلان حدثنا فلان، اللي هو فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ده اسمه السند. إنما المتن اللي هو قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إلى آخره، زي كده مثلا. فالسند هنا اللي هم رجال بتوع الحديث. إيه اللي حصل؟ جابوا له بقى الأسانيد دي، دخلوا أسانيد يعني رجال الشام في رجال العراق، الأسانيد دي في الأسانيد دي، ورجال أسانيد اليمن في أسانيد الحرم. بدل ما يبقى مثلا المفروض السند ده سند يمني يوم عاملين سند حرمي، ده حرمي بقى يمني، دخلوا دي في دي وهكذا خلطوا. أرادوا أن يختبروا ذكاءه ووضعوا له الأحاديث، فما وقفوا منه على سقطة واحدة، بمعنى أنه أعاد الأسانيد إلى أماكنها في لمح البصر، لأنه كان يحفظ الأحاديث سندا ومتنا، وما كان منه إلا أن سردها سردا فشهدوا له بالإمامة. دي معلومة جديدة عض عليها. شوف اللي جاية أعظم أعظم ماذا جرى من طريق ابن علي وغيره، ابن علي وغيره. الإمام البخاري لما ذهب إلى بغداد أرض الخلافة، وكان بها المحدثون والفقهاء الفطاحل، فأرادوا أن يختبروا الإمام البخاري، خلاص في مجلس علم أعدوه له. وعلى فكرة واحد يقول لي مجلس علم إيه وهنا مجلس علم، احفظوها معايا. كان البخاري إذا نزل بلدة أو مصرا أو حضر اجتمع عليه الألوف، حتى أنهم كانوا يعجزونه فيقع فيجلس في الطريق ويحدث الناس. كان المجلس 20,000 40,000 90,000 فوق 100,000 الناس. وكان إذا دخل بلدة اجتمعوا عليه من كل فج وصوب ويلقون على رأسه الدراهم والدنانير، 100,000 اجتمعوا عليه. ولذلك هنا بقوله الناس اجتمعت عليه من بغداد من كل فج وصوب 100,000. العلماء خلاص هيتربعهم على الصفوف الأولى، قالوا نختبر ده، فجابوا 100 حديث. أنا بتكلم بالعامية عشان الكلام واصل وبسيط، 100 حديث، وقاموا جايبين 10 أفراد وشيلوا كل واحد من دول 10 أحاديث، مش كده وبس، قلبوا الأحاديث متونا وأسانيدا، وفي رواية قلبوا أسانيد الأحاديث. بدل ما يبقى مثلا حدثنا محمد عن أحمد عن إبراهيم، يبقى حدثنا إبراهيم عن أحمد عن محمد، قلب 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 تام. لكن تأتي المفاجأة، عالم؟ نعم عالم. جابذ؟ نعم جابذ. ما هي المفاجأة في هذا الاختبار؟ هذا ما سنسمعه بعد الفاصل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
صحيح البخاري سفر الهدى، أصح الأسانيد عن أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود على بدء، قلنا نزل العملاق بأرض بغداد، نزل العالم الفحل، نزل المحدث، نزل الرباني، نزل أمير المؤمنين في علم الحديث بأرض بغداد، اجتمع الناس عليه من كل فج ومن كل صوب لننظر، واجتمع الأئمة والعلماء والمحدثون وكانوا في أوائل الصفوف، أعدوا له اختبارا قاسيا. قلت أتوا بمئة حديث وقلبوا فيها الأسانيد والمتون. ما أقول قلبوا الأسانيد والمتون، وضحني عن الأسانيد، وضحني عن المتون. مثلا إنما الأعمال بالنيات، يبقى إنما النيات بالأعمال. الأسانيد عن محمد عن أحمد، لا يبقى عن أحمد عن محمد، بطولها بقى تخيل بقى، وفي 100 حديث. وأتوا بعشرة من الشباب من طلاب العلم وحملوا كل واحد 10 أحاديث، كل واحد إيش العشرة. فالبخاري جلس وتنصب وتصدى المجلس، بدأ بقى خلاص مجال الأسئلة. الأولاني وقف قال له يا شيخ بالنسبة لحديث كذا، وساق الإسناد اللي هو المقلوب، ثم ساق المتن المقلوب، ماذا تقول فيه؟ فقال البخاري رحمه الله لا أعرفه. الله، لا أعرفه. خلاص بقى الثاني ما تقول في الحديث كذا، قال لا أعرفه. الثالث لغاية العاشر لا أعرفه. خلاص جلس الطالب ده، أنا الثاني بدأ بالحديث الأول، شيخ الحديث كذا بالنسبة لسنده ومتنه، السند كيت والمتن كيت، قال لا أعرفه. طيب الحديث الثاني لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، الرابع لا أعرفه، الخامس لا أعرفه، السادس إلى العاشر لا أعرفه. جلس الثاني ثم الثالث، المهم ثم الرابع ثم الخامس ثم الثالث ثم السابع ثم الثامن ثم التاسع ثم العاشر، وكل ده يقول لا أعرفه في 100 حديث على 10. الناس بقى على قسمين، منهم ناس عندهم فراسة قالوا البخاري ذكي، والقسم الثاني وهو الأكثر قالوا لا مش عارف حاجة خلاص سقط في الاختبار. وبعد هنية وقت قليل جدا نظر البخاري إلى الناس ثم قال الحمد لله أبدأ بالحديث الأول. هم ظنوا خلاص مش عارف حاجة لا 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 جاب الحديث الأول. أما الحديث فهو مقلوب السند والمتن وسندوها كذا حدثنا فلان حدثنا 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 أو أخبرنا المهم أو عن 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 وساق السند ثم ساق المتن يقول صلى الله عليه وسلم وساق. الحديث الثاني إلى المئة. تخيل بقى واحد يسأل في مئة حديث ومش متوقع هيسأل في الحديث إيه. طب من اللي رويه؟ طب الرواية بتاعته شامية ولا عراقية ولا يمنية ولا منين بالضبط؟ والمئة حديث مقلوبة الأسانيد مقلوبة المتون. وفي نفس الوقت يقوم الإمام البخاري بعد ما يخلصوا المئة ولا سجل ولا كتب أي شيء ما كتبش وراهم الحديث الأول يعني من حفظه كده إما سمع منهم الصحيح في أنه كذا حدثنا عن حدث أو أخبرنا أو قال أو عن 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 وساق. الثاني الثالث ثم عد المئة فقام الجميع وشهدوا له بالإمامة في هذا العلم. وأنا أسأل هذا القزم الذي تطاول على أمير المؤمنين في علم الحديث وتطاول على كتابه الصحيح هل جئت إلينا فاختبرناك حتى في المصطلحات في ألف باء في علم الحديث رغم أني أشهد أنك لست من المسلمين على الإطلاق بل أشهد أنك من المرتدين. ورغم ذلك أقول إن سألتك في المصطلحات ما استطعت أن تجيب شيئا على الإطلاق ولذلك حق فيك أن نقول عنك إنك رويبضة نعم أو لكع لا تزيد عن ذلك على الإطلاق. أتريد أن تضرب الهرم الشامخة وأنت لا تتعدى حجم النملة على الإطلاق؟ أتريد أن تحطم هذا البنيان العظيم وأنت لست بمعول على الإطلاق؟ أتريد أن تصل إلى النجوم العلالي وأنت لا تمثل ذرة من تراب على الإطلاق؟ اعرف قدرك فإنك لن تعدو إلا أن تكون كذابا محتالا. أيضا أتحدث عن الإمام البخاري بإذن الله. قالوا عنه كان إماما وكان طبيب العلل حتى شهد له الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب صحيح مسلم وهو من تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله وهذا رحمه الله شهد مسلم للإمام البخاري بأنه أستاذ الأستاذين هكذا المتن يعني أنا لو أقول أستاذ الأساتذة والمتن صحيح أيضا. قال له مسلم أنت أستاذ الأستاذين شهد له بذلك يعني مش مجرد أستاذ لا 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 ده أنت أستاذ الأساتذة في علم الحديث يعني بالنسبة للأئمة الكبار بالنسبة للمحدثين العظام لا أنت بالنسبة لهم أنت أستاذ الكل بلا منازع. من شهد بذلك؟ أنت يا قزم يا اللي بتطعن في البخاري أنت يا ما فيش أنت يا لا شيء أبدا بل الذي شهد بذلك صاحب الصحيح الإمام مسلم ابن الحجاج الذي كان من أعلم أهل الأرض بحديث محمد صلى الله عليه وسلم يشهد للإمام البخاري مش أنه أستاذ أستاذ الأستاذين بل شهد له بأنه إمام المحدثين إمام المحدثين ما قالش إمام المسلمين لا ده الإمام للمحدثين يعني ما تجيب المحدثين الكبار اللي لهم سند يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ده الإمام له ده الإمام. وشهد له بأنه طبيب العلل يعني في زمانه ومن بعد زمانه هو ده الطبيب في علم الحديث. فأنى للقزم أن يستطيل وأنى للنملة أن تعدو مكانها وأنى للحقير أن يتطاول على هذا الشرف العظيم. البخاري رحمه الله قال عنه أئمة الحديث ما تحت أديم الأرض أعلم بحديث النبي من البخاري أي من أبي عبد الله أعلم واحد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الأرض. وقالوا عنه أيضا إنه طبيب العلل وليس له مثيل ولا نظير أي من الأئمة المحدثين على الإطلاق ما في على الإطلاق. من اللي هيكون كفء للإمام البخاري؟ من اللي هيكون ند للإمام البخاري؟ كان إذا نزل بلدة أذعنوا له بالإمامة وإذا سافر إلى أي حضر أذعنوا له بالإمامة وإذا استقر بأي أرض أذعنوا له بالإمامة. يعني ده فين؟ ده سائر الأقطار والأمصار ده راح مكة راح المدينة راح البصر راح الكوف راح الشام راح مصر راح مارو راح بخار راح سمرقند راح خارتنك راح كل هذه الأماكن ما ترك. ورغم ذلك شهد له الجميع بالإمام في بلاد العرب وفي بلاد ما وراء النهر. إذن من يشهد؟ هم العلماء الأئمة المحدثون. لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لمكانة الإمام البخاري العلمية على الإطلاق بل إن الأئمة أجمعوا وتواتروا واستفاضوا على أن الصحيح هو الصحيح وأنه أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. فلننظر إلى الإمام البخاري ماذا يقول عن صحيحه. بداية أصل معايا الإمام البخاري بيقول حفظت من الأحاديث الصحيحة 100,000 حديث. يبقى أصل معايا كده واحفظ معايا وركز معايا نقطة بنقطة أصل مع بعض. يبقى أول حاجة بيقول حفظت 100,000 حديث أي من الصحيح من الأحاديث الصحيحة تحت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عدد الأحاديث اللي حفظها البخاري من الصحيحة كام؟ ترد عليها تقول لي 100,000. طيب شو بيقول إيه ثاني؟ وحفظت 200,000 يعني 200,000 من الأحاديث غير الصحيح، يعني بالنسبة للضعيف والموضوع وما شابه ذلك حفظ 200,000. إذا مجموع اللي حفظه البخاري 300,000، 100,000 صحيح، 200,000 إيه ضعيف، مش كده وبس. طب بالنسبة للجمع، جمع كم حديث؟ هو ده الحفظ. قال اجتمع عندي من الحديث 600,000 حديث، اللي جمعوا كتابة وحفظ 600,000. 600,000 الحفظ هنا حفظ ستر، لأن الحفظ اللي عن ظهر قلب 200,000، يبقى 300,000. هنا بقى اللي دونوا جمعوا كله 600,000، يعني اجتمع أمام البخاري كده لما جيه ينقح ويخرج الصحيح بتاعه 600,000 حديث خرج من هذه الأحاديث الصحيحة الموجودة في صحيح الإمام البخاري. وما ترك من الصحيح أكثر، قال وما تركت من الصحيح أكثر، يعني سبت صحيح كمان أكثر، يعني كان أمامي كمان أن أزود الصحيح لكنني اكتفيت بهذا. ولذلك أقول لكل قزم يطعن في صحيح الإمام البخاري إن الإمام البخاري كان عنده من الصحيح أكثر وأكثر، إلا أن الإمام رحمه الله ترك واكتفى بذلك. لماذا؟ لأن الصحيح جمع بين رفات سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل استمع إلى أعظم من ذلك في هذه المسألة أيضا، حينما أقول إن الإمام البخاري أول شيء بتقول له حفظ 100,000 صحيح، حفظ 200,000 ضعيف، اجتمع عنده زهاء 600,000 حديث، وأم جمع بقى الصحيح، جمعه في قد إيه؟ أو الصحيح ده كله بدون المكرر 4,000 حديث، بالمكرر يعني 7,000 وشوية، بس ما يصير عن كده على الإطلاق. طب جمع الكتاب العظيم ده في قد إيه؟ هتقول لي مثلا أنا عملت كتاب في 6 أشهر، في سنة، وانت عاد تنقل من الكتب نقل نقل نقل، ما عندك حفظ ولا سافرت ولا حصلت إسناد عالي ولا أي شيء ولا نازل. الإمام البخاري قال جمعته في زهاء 16 عاما، قاعد يجمع في الصحيح ده وينقح 16 سنة لما عمل صحيح الإمام البخاري دي، 16 سنة لما عمل لنا الصحيح. تخيل بقى أسفار في كافة الأقطار وفي كافة الأمصار بين ظهراني العباد وفي سائر البلاد عشان يجمع الصحيح دي في 16 سنة، يعني عمر 16 سنة. ازاي جمعه؟ يروح كده يسمع عن واحد بيقول انا حافظ حديث يوم واخذ منه؟ لا لا لا، ده فيه موازين، ميزان قاسي ما يعديش منه الا اللي هو فعلا الثقة، ما يكون مجروح ولا يكون جرح زائد على الإطلاق ولا كذا، ولا يكون التهوين في أمره، ولا يكون في شأنه كلام بالنسبة لمرؤته ودينه مش مجروح، ما يكونش الكلام فيه بالنسبة للجرح أكثر منه تعديل إلى آخر هذه الأمور، لا، يبحث عن الثقة. مش كده وبس، ده يروح يجيب الحديث من الواحد الثقة، الثقة هو. وإن شاء الله هتسمع مفاجأة في كيفية الجمع، لكن في اللقاء القادم إن شاء الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله.
صحيح البخاري سفر الهدى وصح الأسانيد عن أحمد.